بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث العظيم متفق عليه، جاء في لفظ قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث في واقع الأمر اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة ولا رفعة المكانة من أن يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. والأمر الثاني جواز الإرداف على الدابة إن كانت تتحمل، فلقد ثبت من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف على الدابة، أما إذا كانت لا تحتمل إلا شخصا واحدا فأهل العلم يقولون لا يردف وراءه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أتدري، صدر هذا صدر الفائدة التي يريد أن يقولها عليه الصلاة والسلام بقوله أتدري، والدراية هي المعرفة والعلم، ولذلك أخرج الخبر بصيغة الاستفهام حتى يكون له وقع في النفس ويكون أيضا له أثر في الفهم، فهم المتعلم، وأدعى للحفظ والانتباه وأوعى أيضا. وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا نوع من أنواع التربية والتعليم، وأسلوب من الأساليب المشوقة والهامة في ترسيخ المعلومة. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن لله حق على العباد، أن لله حق على العباد، وهذا الحق هو أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وهو أصل خلق الخلق، ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الأصل أن يعبد العباد رب العباد سبحانه وحده لا شريك له، ولذلك جاء أول أمر في القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، و ولأجل هذا لابد أن نعلم بأن أهم شيء هو عبادة الله جل وعلا، وعبادة الله هي توحيده وإخلاص العبادة له وعدم الشرك به وأداء ما افترض واجتناب ما نهى عنه وزجر جل وعلا وتقدس. أمر الثاني بين في الحديث في تكملة الحديث لما ذكر حق العباد قال وما حق العباد على الله، ذكر عليه الصلاة والسلام أن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، والمعنى بأن الله عز وجل حق العباد عليه حق تفضل وليس حق وجوب كما يفهم بعض الناس، لا وإنما تفضل، والله جل وعلا كتب ذلك على نفسه، كتب الله على نفسه أن من لم يشرك به أدخله الجنة، ولذلك هو تفضل على عباده بهذا سبحانه وتعالى وعز. فمن لم يشرك بالله لقي الله وهو غير مشرك به، حتى ولو كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي والآثام، فإن مصيره الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر وهي ما يتعلق بأسلوب من الأساليب المهمة، وهي مسألة قال أفلا أخبر الناس، قال لا، فيتكلوا مسألة سد الذريعة والاحتياط للناس، وأيضا حتى لا يفتح باب من الأبواب التي ربما يتساهل فيها الناس، فقال لا تخبرهم فيتكلوا. لماذا؟ لأن فهم الناس أحيانا قد يكون قاصر، فيقول مثلا ما دام أني أقول لا إله إلا الله ما في داعي للعمل، هكذا يفهم، ومعلوم بأن كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الواجبات. وأيضا الفهم سبحان الله يختلف، فنجد مثلا الصحابة كما ذكر النووي وغيره لما تليت عليهم مثل هذه الأحاديث ازدادوا عملا وازدادوا نشاطا في العبادة، على خلاف الجاهل فقد يفهم فهما معكوسا مغلوطا، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ بعد ذلك تأثما، يعني خشية الإثم من كتم العلم. هذا الحديث عظيم مهم جدا لكل مسلم أن يقرأه وأن يقرأ شروحاته وأن يقف معه وأن يتأمل فيه وأن يعمل بمقتضاه. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية ومعنا مكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله. الله يحفظك.
بس استاذ عام خصوصا الاطفال عندي، مو بس الاولاد يعني، خصوصا ان مثلا الفواصل وصلاة الجماعة ان هم ما تخليهم يجروا المسجد خوفا على الاطفال الصغار وعليهم. فانا شيخ هذا ممكن صلاة الجماعة مش واجبة على الذي لم يبلغ، لكن عندي الاولاد بالغين يعني
تمنعهم. هم تمنعهم.
هم كل خوفا إذا مثلا على هم أو في عنا أطفال صغار يعني أصغر منهم. فهم يصلون في بيت. بالنسبة لي أنا الأفضل هل أصلي في المسجد أم أصلي معهم جماعة في بيت؟ أمس الشيخ كان أراد إن مثلا الأطفال ما عليهم
إن شاء الله.
ثاني سؤال سبحان.
نعم.
عندي زميل في العمل وكان مثلاً غير مسلم والله من عليه بالإسلام وأسلم، لكن مثلاً أهله غير مسلمين يعني أبوه وأمه وأخته، فبالنسبة لزوجته هل يعني جزء كشف أمام والده غير مسلم ولا غلط منه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك الشيخ. بغيت أسأل الشيخ عزيز، لما نقرأ القرآن ولا في الصلاة يا أخي ما أحس بعض الأوقات عندي خشوع سبحانك يا رب، مع أن أنا الحمد لله مستمر في القرآن وفي القراءة. هذا السؤال الأول، بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما أدري هل في تفسير للقرآن الكريم مبسط نفس اللي يكون للأطفال، يعني مفهوم عدل توصل للمخ عدل، لأن تفاسير شوي معظمها ما أقدر أفهمها عدل صراحة.
إن شاء الله،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نفس شيخ السؤال أبو عبد الله يقول بالنسبة لل الآن يقول الصلاة في المساجد يعني التباعد بين المصلين، يقول عندي الأولاد بالغين في المنزل، أمهم تمنعهم من الذهاب إلى المسجد خوفا من انتقال لهم هذا المرض. فيقول فالشيخ مثلا إذا يعني صليت معهم في المنزل، هل هذا هو الأفضل بنظام يقول فالشيخ أن لا يكون هناك تباعد، أم الأفضل أن أذهب إلى المسجد وأصلي مع الإمام في المسجد؟
والحمد لله. بالنسبة للصلاة في المساجد، صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. ومسألة الخوف الآن من الذهاب حقيقة غير مسوى وغير مبرر، والتخوف لا رصيد له من الواقع، وإنما هو من تخويف الشيطان. وذلك لأن الدولة والجهات الرسمية ما فتحت المساجد إلا بعد تأكدها ولله الحمد من أن لا يكون هناك عدوى ولا تنتقل العدوى، خاصة مع هذا التباعد ومع هذه الاحتياطات والتحرز خلال التباعد بين أفراد المصلين والتباعد بين الصفوف والإلزام بلبس الكمام واستصحاب السجادة. هذا كله ولله الحمد أسباب معينة على عدم العدوى. ولذلك أم الأولاد يعني طبيعي جدا أن تخاف على أولاده، وهذا شيء فطري جبلي طبيعي، تشكر على هذا الحس وخوفه على أولاده، لكن لا يكون هناك مبالغة، لا يكون هناك مبالغة. فولله الحمد الآن الناس لهم فترة يصلون في المساجد، وما الحمد لله سمعنا عن إصابة أحد المصلين أو انتشرت عدوى في مسجد، وهذا فضل الله عز وجل. وشكر أيضا موصول للجهات ذات الاختصاص والعناية الكبيرة. يبقى فيما لو إذا أصرت الأم والأولاد يصلون في البيت أنت تذهب إلى المسجد، وإذا عدت ممكن أن تصلي بهم إماما، أو إذا كانوا أكثر من واحد ممكن يصلون ببعض، يعني يتقدمهم واحد ويصلي بهم إمام. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بجراح.
كيف الحال؟
مسيك بالعافية بجراح، الله يحفظك.
شيخنا كيف حالك؟
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون صحتك؟
الله يحييك طيب. يبارك فيك.
الله يحفظك، جزاك الله خير. دعينا لوالدينا ووالديك.
دعينا وياك سلمك.
ما معنى الكلمة الطيبة من الإنسان إلى الإنسان؟ يكون كلمة طيبة وكلمة يتقبلها الآخر المقابلك. السؤال الثاني، الوصايا اللي وصلنا بها صلى الله عليه وسلم عن الوالدين في حياتهم، قليلين من الناس يبرون والدين في حياتهم، بعدين لما سمعته ويقول لا يا ريت نعملنا وكذا، كيف نبر والدينا أو أحدهما في حياتنا العملية والعلمية والإنسانية كما كان صلى الله عليه وسلم
يوصينا
به؟ جزاكم
الله خير. جزاك الله خير بجراح. تسمع الرد فضل الشيخ.
الله
حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال عبد الله يقول عنده زميل في العمل غير مسلم، ثم من الله على عز وجل بالإسلام فأسلم، فيقول فضل الشيخ عنده أهل غير مسلمين، فيقول لزوجته هل يجوز، زوجته أسلمت، فيقول هل يجوز أن تتكشف أمام والد زوجها غير المسلم؟
الحمد لله. بالنسبة للرجل حينما أسلم ثم أسلمت بعد ذلك زوجته، فإن هذا لا يعني انتهاء الحرمة، فيبقى والد زوجها يعني محرم عليها، يبقى والد زوجها محرم عليها، ولذلك لو كشفت لا حرج في ذلك، لأنه محرم عليها أصلا، وهذا موجود في جميع الملل والديانات اللي يعرفها أنا ما أدري، لكن عموما لا حرج. ولكن إذا ارتابت منه مثلا وشعرت بأنه يعني مثلا ينظر نظر غير طبيعي وغير بريء تحتجب عنه. أما إذا كان لا، الرجل يعني يقدرها كبنت له، فإن الحرمة باقية ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يطول عمرك. في غسل واحد من سحر شاب،
نعم،
كيف يعني غسله؟ هل غسل صلى عليه؟ هذا غسلت صلى عليه وك غفر الحين على فيها عادي أسم ولا شيء علينا
إن شاء الله.
يعني شابه بالواحد 30 سنة عمره.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو عبد الله، جزاك الله خير، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
يحبكم في الله، بارك الله
حبك فيكم. الله جزاك الله خير،
ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
شيخ، منذ صغر سمعنا بعض الأقوال، أنا ما أعرف يعني هل هذا حديث ولا نريد تأكد من الشيخ. الهن زوجتي كان سافر بلاد ورجعت، وهناك كان في التواصل الاجتماعي بعض الأشياء نفس كما سمعنا في منذ صغر. زين، مثلا يقوم نظافة في البيت بعد المغرب ولا بعد العصر يسبب قلة الرزق، أو مثلا تغسيل الأواني في المطبخ بعد المغرب هكذا. يعني هذا الأقوال سمعنا منذ صغر. الهن زوجتي سألني هذا السؤال، أنا أقول إن شاء الله أنا أتأكد من الشيوخ، بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله.
هل هذا صحيح ولا في حديث ولا يعني، بارك الله فيك.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
الله يبارك فيك. شيخي سؤالي بس لو تكرمت، كيفية زكاة الأعوام السابقة؟ يعني في سبحان الله أعوام الواحد غفل عن الزكاة أو ما قدر يذكر وكذا، فالآن صعوبة إحصاء المبالغ وكذا، فكيف واحد يقضي زكاة الأعوام السابقة الزمان يعني القديمة؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ،
جزاك الله خير بعمر. جفان الشيخ سؤال محمد بالنسبة لقراءة القرآن، يقول أقرأ القرآن دائما، لكن يقول حتى في الصلاة يقول لا أشعر بالخشوع في قراءة القرآن أو في الصلاة.
الحمد لله، بالنسبة للخشوع لا شك بأنه لب الصلاة وروح الصلاة، وهو ليس من شروطها ولا من أركانها، ولكن حقيقة الخشوع مطلوب حتى تكون الصلاة مكتملة. والذي من الأركان هو الطمأنينة في الصلاة بأن يعطي كل عضو حقه في الصلاة. وأما الخشوع فلا شك بأنه لب الصلاة وروح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. والصلاة مقبولة إذا انتفى من الخشوع، لكنها ناقصة الأجر، وعلى الإنسان الذي يشكو عدم الخشوع أن يبحث عن السبب في ذلك، لأن الأسباب تختلف. فمن الناس من إذا دخل الصلاة دخلها ولم تكتمل طهارته ولا وضوءه، أو استعجل فيه أو لم يسبق الوضوء، فهذا عليه أن يتق الله عز وجل وأن يرجع إلى إسباق الوضوء. من الناس من يدخل الصلاة وهو مشوش مشغول، بحيث أن يعني خلف أعمال وأشغال وشيء من هذا القبيل واستصحبها معه في الصلاة، الطبيعي جدا أنه لا يكون خاشعا. من الناس من لم يعرف بعد قدر الصلاة، فالصلاة عنده مجرد عادة يؤديها أو حركات مثلا يقوم بها من الركوع والسجود، ولا يفقه معناها ولا يعلم أسرار الصلاة، فطبيعي جدا أن ينتفي الخشوع في مثل هذه الحالة. ولذلك أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة صلة بين العبد وربه. لذلك الإنسان الذي يبتغي الخشوع أولا أن يحسن الطهارة ويحسن الوضوء، ثم إذا أراد أن يأتي إلى الصلاة لابد أن يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم خفايا نفسه ومكنونات ضميره، أن الله لا تخفى عليه من عباده خافية. ولذلك كان بعض السلف من الصحابة إذا توضأ تغير لونه فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ وكان بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره من الذين اشتهروا بأنهم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها، ولذلك كانوا يصمدون في الصلاة حتى تأتي البلابل والعصافير فتقف على الأكتاف والكواهل، تظن هذا جمادا أو شجرة أو جدار من طول القيام والخشوع في الصلاة. عبد الله بن الزبير إبان حربه مع الحجاج مرت حجرة منجنيق بينه وبين لحيته وهو راكع فما تحرك لذلك. والمعنى بأن الإنسان لابد أن يستشعر هذا الأمر. أمر آخر، لابد أن تعلم بأن المصلي إذا قال الله أكبر يقول الله للملائكة ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت أو انشغل عن الصلاة أو شيء من هذا القبيل يغضب الرب، يقول اسدلوا الحجب بيني وبين عبدي. وقد ورد في هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى بأن الإنسان مهم. كذلك أن إذا أراد الصلاة يأتيها بسكينة وبوقار ويصلي صلاة مودع، يعني كأنه يرى يعتقد بأن هذه آخر صلاة له في الدنيا. كيف يصلي من قيل له هذه آخر صلاة لك في الدنيا؟ صليها بخشوع طمأنينة وبسكينة هكذا. وأيضا ما يتعلق بموضوع السنة في الصلاة، كثير من الناس لا يهتم بالسنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى محل السجود، النظر إلى الأصبع وهو في التشهد، محاولة ختم زمام النفس إذا سرحت والتهت أثناء القراءة يختمها ويرجعها إلى الصلاة ويجاهد نفسه في هذا. من جاهد نفسه بمثل هذه الطريقة سيوفق بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد أيضا يسأل يقول هل هناك تفسير للقرآن يكون تفسير مبسط ميسر؟
الحمد لله، والله التفاسير كثيرة، التفاسير كثيرة، يعني ممكن أنك تستشير مثلا أحد طلبة العلم ممن حولك يدلك على شيء من التفاسير. يوجد تفاسير ميسرة وتفاسير مختصرة، أو تذهب إلى صاحب مكتبة يعني موثوق بعلمه ودينه وأمانته لعله يدلك على شيء من هذه، لأن الكتب كثيرة في الواقع، كتب التفاسير كثيرة جدا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أبو جراح الشيخ عن الكلمة الطيبة، يقول ما هي الكلمة الطيبة، كيف تكون صدقة؟
الحمد لله، طبعا الكلمة الطيبة تختلف على حسب سياق النص القرآني. فقول الله عز وجل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال العلماء الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. والمعنى الثاني الذي أعتقد بأن الأخ جراح أراده هي الكلام الطيب، الكلام الحسن، وهذا كما في قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذه الكلمة الطيبة هي الكلمة التي ليس فيها شيء من اللعن أو السب أو الشتم أو السوء مثلا أو يعني الخبث، وإنما الكلام الطيب الذي يرقق القلوب ويدخل السرور على من تتحدث معه، وأيضا يوثق العلاقة. لذلك الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، والحسنى هنا كلمة جامعة لكل يعني معنى جميل، لكل معنى جميل، يعني السلام هذا من الكلمة الطيبة، أيضا قول أهلا مرحبا صبحك الله بالخير مساك الله بالخير، أهلا وسهلا مرحبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمي هاني مرحبا، وهكذا. هذه الكلمات الطيبة، ويجتنب الإنسان الكلمات السيئة القاسية التي تجرح المشاعر، ابتعد عنها المسلم، ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام ولا بالبذيء ولا بالفاحش، المسلم دائما عف اللسان. نعم،
ساك الله خير الشيخ. أيضا سأل عن فضل بر الوالدين في حياتهما.
الحمد لله بر الوالدين في الحياة ولا ينقطع حتى بعد الوفاة، وهو أمر واجب، لذلك الله جل وعلا أمر به في القرآن. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الوالدين وحث على برهما، بل قال عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه رجل وصية قال له: لا تشرك بالله، وإن حرقت أو قطعت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. نعم، إلى هذا الحد. ولذلك شأن الوالدين عظيم، والله تعالى يذكر حقهما دائما بعد حقه. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد. ومن بر الوالدين طاعتهما في طاعة الله، وأيضا من البر الإنفاق عليهما، ومن البر تلبية أوامرهما وطلباتهما وفق الطاقة والقدرة، هذا كله من البر. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل فضيلة الشيخ عن المنتحر، هل يغسل ويصلى عليه؟ يقول نحن صلينا، يعني غسلنا وصلينا عليه، هل علينا أثم؟
الحمد لله، بالنسبة للمنتحر إذا كان مسلما نعم، يصلى عليه ويغسل يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن الانتحار ذنب ليس من نواقض الإسلام، ولا يخرج الإنسان من الملة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا انتحر المسلم فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن نص الفقهاء على أنه لا يصلي عليه الوجهاء أو الأعيان أو الناس الذين ينظر الناس إليهم من العلماء والقضاة والدعاة والولاة أيضا، قالوا ما يصلون عليه. لماذا؟ حتى يكون زجر لغيره، يصلي عليه اثنين ثلاثة مثلا، حتى كل من يفكر في الانتحار يشوف عاقبة المنتحر كيف، لأن الانتحار استعجال بالنار والعياذ بالله، فالمنتحر يستعجل النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد.
صحة والعافية.
الله يعافيك، يبارك فيك.
الله يخليك. أنا أول قبل يومين اتصلنا وسألناكم سؤال، بس والله ما لحقنا نسمع الجواب.
السؤال أخ أحمد،
السؤال طبعا كان السؤال بخصوص اللي هو المرابحة الإسلامية في بيع السيارة إذا تتذكر. فالمهم السؤال هو: اتفق اثنين شخص يعني اشترى سيارة وسجلها باسمه كامل بقيمة 25,000 على سبيل المثال، ويريد يبيعها أقساط بقيمة 30,000، وعلى أساس الشخص المشتري يدفع أقساط يعني كل شهر. فالشخص المشتري للسيارة دفع أول 4-5 شهور، بعدين تفنش من عمله يعني، وتأخر بالدفع 3-4 شهور يعني، وهذا الرجال البائع كان يسامح به يعني. بعدين صار اللي باع السيارة صار يجي عليه غرامات في أماكن ثانية نتيجة تأخر بالدفع. فاجتمعوا اثنين مع بعض يعني ووضعوا ثلاث حلول، فهذه الحلول هم موافقين عليها، بس يريدون يشوفوا الشرع والدين هل هي صحيحة أو غير صحيحة. اتفقوا الحل الأول أنه أن يعيد السيارة إلى صاحبها، تمام، وتعتبر ما دفع من الأشهر السابقة كهي كإيجار للسيارة، كأنما تعتبر كما السيارة كانت إيجار، أو يحول الغرامات عليه يعني يخلون كبس الشيء، بس الغرامات اللي حصلها في أماكن ثانية يحولها على المشتري. أو الحل الثالث أنه يعيدون جدولة السيارة، بحيث أنه مثلا هو يدفع له 2000 درهم كل شهر، لا راح يصير يدفع له 1000 كل شهر، بس قيمة السيارة راح يرفعوها من 30 تقريبا يعني، مثال من 30,000 إلى 35,000. فهذه الحلول صحيحة.
أخ أحمد، واضح السؤال، والشيخ يعني جزاه الله خير الشيخ جاب بتفصيل طويل عنه.
أيوة
على السؤال، إن شاء الله تسمع إن شاء الله لو باختصار.
إن شاء الله
الجواب على السؤال.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير أخ أحمد، حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل أخ عمر.
السؤال اليوم بالنسبة للتجارة في الذرة والغلال والبغوليات تأخذينها إلى مثلا تبع سعرها، يعني أنت هذا الشيء
إن شاء الله حرم
الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. حسن تفضل.
ألو
تفضل. تفضل حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم لي على الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا أخي حسن.
طول لي بعمرك يا شيخ.
عمرك طويل يبارك فيك. يا
الله يطول لي بعمرك. سؤالي الله يسلمك، يوم يقول أذكار الصباح يقول إذا قلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يقول حقا على الله أن يرضيك، يعني يرضيك متى؟ هذا يوم القيامة يعني؟
إن شاء الله.
والله يجزيك خير، شكرا.
جزاك الله خير حسن. نعم تفضل شيخ. السؤال الجاب على السلسة، سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول في بلدهم هناك بعض المعتقدات، يقول هل هي صحيحة؟ من هذه المعتقدات يقول أن تنظيف المنزل بعد العصر أو بعد المغرب يقلل الرزق، وتغسيل مثلا الأواني بعد المغرب سبب أيضا في قلة الرزق.
الحمد لله. بالنسبة لما ذكره الأخ السائل من هذه الأشياء، هذا كلها من قبيل الخرافات والهرطقيات، وهي مرفوضة شرعا وعقلا وواقعا، وحقيقة مثل هذه الأشياء لا تصدر إلا عن بيئة جاهلة مريضة بالجهل. ولذلك أخ الفاضل بالنسبة لتنظيف البيت وتنظيف الأواني ليس له وقت محدد لا في الشرع ولا في العادة، فمن غسل بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد الظهر الأمر واحد، وهذا حقيقة اللي ذكرت من الهرطقيات والخزعبلات والخرافات التي يرفضها الإسلام. والواجب على المسلم أن يصحح عقيدته وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي في واقع الأمر جاء الإسلام فأبطله. وغالبا ما تكون هذه من يعني في بيئات جاهلة تتأثر بكلام السحرة والكهان والعرافين والدجالين، أو ما من لا يملك العلم الشرعي وإنما هكذا يقول مثل هذا الكلام الذي هو مما تأباه الشريعة.
ذاك الخير الشيخ بعمر يقول غفل عن الزكاة لعدة أعوام سابقة، فيقول كيف أزكي وهذه الأعوام، وكيف أقدر وأعرف ما الأموال التي كانت عندي في هذه السنوات؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للزكاة لا تسقط بالتقادم، فمن كان ماله قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة في هذا المال، وإذا ترك الإنسان الزكاة ولو بعد سنوات طويلة فإنه يلزمه أن يعود فيخرج الزكاة سواء عن هذه السنة أو عن السنوات التي ما زكى فيها. أما مسألة التقدير فهذا راجع للحالة التي أنت عليها، فإذا كانت أموالك في المصرف فمن السهل جدا الحصول على يعني مقدار المال من خلال طلب كشف بالحساب لهذه السنوات، وهذا يخدمك كثيرا في معرفة الزكاة. أما إذا كنت لا ما عندك يعني مالك ليس في المصرف وإنما في يدك وفي الصندوق عندك، فلابد من أنك ترجع إلى حساباتك، ولابد أن تقدر وأن تحتاط لنفسك في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد فضيلة الشيخ سأل يعني قبل يومين يقول لم يسمع الإجابة، يقول شخص اشترى
قبل الإجابة عليه في برنامج مرايا، هل البرنامج شريعة النور موجود فيه؟ إذا كان غير موجود، لأن عندنا برنامج مرايا في ما شاء الله في الهيئة يخدم حقيقة، ولذلك تجد البرامج مسجلة، يعني برنامجنا في التلفزيون ولله الحمد موجود، أي واحد يفوته الجواب ممكن يرجع له، لكن في برنامج مرايا بالنسبة لإذا أنا أسأل غير موجود. ها طيب، إذا غير موجود إن شاء الله نجيبه، وإذا موجود نقول يرجع له، لأن الجواب فعلا مثل ما ذكرت كان طويلا ومفصلا ولعلنا. طيب تفضل في طرح السؤال لا بأس.
نقول شخص اشترى سيارة حتى يبيعها على آخر، مثلا اشتراها يقول 25,000 وباعها بالتقسيط لشخص آخر مثلا 30 يقول 1,000، فيقول فضل الشيخ أن هذا الشخص فصل من عمله ولم يستطع السداد، البائع أتت عليه غرامات بهذا السبب، عدم دفع هذا المشتري لهذه أقساط هذه السيارة، فيقول اجتمع مع هذا البائع ويقول فالشيخ عدت حلول طرحت، أن يعيد السيارة لصاحبها ويعتبر ما دفعه إيجار، أن يكون فالشيخ هذه الغرامات تتحملها المشتري، والحل الثالث أن يعاد جدولة هذه الديون، بدل يدفع مثلا 2000 في كل شهر يدفع 1000 ويزيد من قيمة السيارة.
الحمد لله، يعني ملخص للجواب، وأرجو أن الأخ في هذا اليوم أيضا يكون قد استمع إلينا ولا ينشغل عن الجواب. بالنسبة لجدولة الدين محرم، وهذا نوع من أنواع الربا. الأمر الثاني كون الشخص يعني يرجع فيقلب عملية البيع ويتحمل هو أيضا، هذه محرم ولا تجوز. يبقى الجواب الذي أنا قلت للأخ أنه يطلب الإقالة، والإقالة أن يعني يرجع السيارة إليه، يقول له أنا السيارة هذه ما أستطيع أكملها، خذ سيارتك مثلا والقيمة التي دفعها في مقابل الأجرة، بمعنى أن في مقابل الانتفاع، بمعنى أنه يعني أفترض الآن استعملها 5 أشهر، فيطلب من البائع الأول أن يقيله، يقول له أقلني أخذ السيارة، فيأخذ السيارة، والذي دفع خلال 5 أشهر هذه يقيم، فإن كان فعلا هو في مقابل النفع، لأن الغرم بالغنم، في مقابل النفع اللي الطبيعي الذي عند الناس، نعم خلاص يعني أخذ السيارة، وهذا الانتفاع هو في مقابل المبلغ الذي، إذا كان هناك زيادة بحيث أنه مثلا أفترض أنه دفع له خلال 5 أشهر 10,000، وأهل السوق يقول لا 5 أشهر هذه تساوي 8,000، إذن يرد له 2,000 ويأخذ الباقي، بهذه الطريقة يكون الحل. في مسألة أخرى وهي أظن ذكرتها فيما يتعلق بقضية الصبر وإنذار المعسر، فالشخص يقول والله أنا الآن يعني مرت بي حالة مادية واقتصادية ما أستطيع أكمل، ممكن للشخص البائع أن ينظره يصبر عليه، لكن أن يضيف عليه ويزيد عليه ويعيد جدولة المسألة الدين، هذا ربا ومحرم ولا يجوز.
ساك الله خير الشيخ، معنا محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الشيخ في سؤال من سابقا، وهو عندنا حصالات في البيت للعيال توفير الفلوس، والشيخ قال عليهم زكاة، لكن هذه احنا ما فتحناها، لازم نكسرها وكذا يعني، وما انترست الحصالة اللي فين عشان تفتح، وهذا فشو المطلوب علينا؟ بارك الله فيكم.
ان شاء الله، جزاك الله خير محمد.
الله
حياك الله. نعم، نجي فالشيخ سؤال الخمر بالنسبة للذرة، ويقول البقوليات، يعني فالشيخ هذه مثل هذه الحبوب، هل يجوز أن يخزنها الشخص عنده حتى يرتفع سعرها في السوق ثم يبيعها؟
الحمد لله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتكار، وقال لا يحتكر إلا خاطئ، والعلماء تكلموا على مسألة الاحتكار، ما هو الاحتكار الممنوع؟ قالوا بأن الاحتكار الممنوع هو ما كان في قوت أهل البلد، بمعنى أنه إذا منع التاجر هذا القوت تضرر الناس، تضرر دخلهم ضرر، يعني الطعام الذي هو قوت. أما إذا كان لا، هو مجرد مثل ما ذكر الأخ، بعض الحبوب بعض الذرة، هذا ليس هو القوت، ليس هو قوت أهل البلد، فلو خزنه لا حرج في ذلك على أن يبيعه إذا ارتفع السعر، هذا لا يسمى يعني احتكار. الاحتكار هو الذي يجعل الناس في حرج في الأطعمة، بل بعض العلماء ذهب إلى غير الأطعمة، إذا احتكر الناس بعض المواد التي هي من ضروريات الحياة أو من الحاجيات، التي لو إذا احتكر الناس هذا الأمر دخلهم حرج وضيق، مثل الحديد مثلا، الحديد الآن مثلا الناس تبني وضاق عندهم الأمر، واحتكر التجار الحديد يبتغون رفع السعر بحيث يضرون بالناس، ذهب بعض العلماء، وهذا مذهب حقيقة يعني مهم جدا، لأن فيه ضرر على الناس في بعض المواد غير الطعام،
فلذلك قالوا هذا أيضا من الاحتكار. والضابط أن كل شيء إذا احتكر دخل الناس ضرر وضيق وحرج يسمى احتكار وهو محرم.
ذاك الأخير فضل الشيخ معنا براشد. فضل.
ألو.
فضل تفضل براشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أنا امبارح سألت عن صلاة الحاجة ولا سمعت الإجابة، كنت في السيارة ونزلت.
لم تسمع.
أمس ولا قبل.
نعم السؤال براشد أظن الدعاء في الركوع والسجود.
أيوة السؤال وشو تقول السجود تقول.
إن شاء الله إن شاء الله.
أنا البارحة سألته والجواب.
ونزلت نعم إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير براشد تسمع الرد من الشيخ. حياك الله حياك الله. نعم. مكالمة أخرى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. الله يبارك فيك حفظك.
سمعت عندي استفسارين بخصوص الزكاة. أنا كنت قبل 5 سنوات اشتريت قطعة أرض في بلد يعني بغرض بالقسط بغرض إن هي يعني تكون مسكن وفي نفس الوقت ممكن أبنى أدوار متكررة يعني للإيجار وكده، ده اللي كان في نفسي يعني. وخلصتها قبل سنة، فأنا دلوقتي عايز أبيعها وأشتري مثلا أرض تانية في مكان تاني بحيث إن هي يعني في المدينة أو كده. فالمبلغ البيع ده عليه زكاة أو لا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبه للمرتب اللي يعني بيفيض من مرتبه كل شهر بحوله مثلا على البنك، وهو بلغ النصاب 31.8 السنه اللي فاتت، فهل انا مثلا اخر الشهر ده اطلع الزكاه على المبلغ الموجود في البنك كله ولا يبقى ازاي؟ 2.5% ولا يبقى ازاي؟
ان شاء الله.
استفسار اخير لو تكرمت، هو لو مبلغ الزكاه دلوقتي ينفع اعطيه مثلا لشخص واحد مثلا اختي مثلا على مديونة للبنك، هل ممكن أسدد الدين ده لشخص واحد الأخت مثلا بالمبلغ ده ولا
لازم؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد تسمع الرد من الشيخ. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ. سؤالي للشيخ، شخص أجر محل من طرف وعقب صار أجر المحل نفسه لشخص ثاني، بس طبعا المالك ما يعرف.
نعم
هذا السؤال.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد. نعم فضل الشيخ على أجالة لأن الوقت أدركنا. فضل الشيخ لخسن أقول دعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا الآخر الدعاء. يقول فضل الشيخ يقول أنه يعني جاء في آخره كان حقا على الله أن يرضيه، فيقول متى، هل في الدنيا أو في الآخرة؟
الحمد لله الإرضاء يكون في الآخرة بأن يدخله الجنة. نعم.
أيضا فالشيخ سؤال محمد يقول عندهم حصالات للأبناء في المنزل، ويقول هذه عندما تمتلئ تكسر، ويعني كم بداخلها يحسب بعد ذلك، فيقول فالشيخ هل عليها زكاة؟ ويقول لا نعرف كم بداخلها.
الحمد لله نعم عليها زكاة إذا اعتقدت بأن قد بلغت النصاب وحال عليه الحول، يعني مرور 12 شهر قمري. وقضية إخراج الزكاة تكون في حالتين من حيث الحسبة، إما أن تقدر تقدير تقول والله في هذه الحصالة بالتجربة المبلغ اللي فيها 5000 أو 6000، فإن لم تستطع يلزمك بأن تفتح الحصالة لتعرف قدر المبلغ، فأنت بالخيار إما تقديري بحيث أنك يعني تحتاط لنفسك، وإما أن تفتح الحصالة وتنظر في المبلغ الذي فيها. وأنصح من لديه مثل هذا النوع من الحصالات أنه يسجل في ورقة كل شيء يدخله. يمكن بعض الناس يقول صعبة، لا ما هي صعبة، ورقة مع الحصالة يتلصق بالحصالة، اليوم دخلت كذا اليوم دخلت كذا، بحيث أنه يكون عملية حسابية واضحة.
راشد فضل الشيخ سأل سابقا أيضا فضل الشيخ أجبتم على سؤاله بالنسبة لصلاة الحاجة، يقول ما الدعاء الذي يقال في الركوع والسجود؟
الحمد لله أنا لا أعرف هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة كما سبق بيانه، وإنما هناك صلاة اسمها صلاة الاستخارة، تصلي ركعتين من دون الفريضة يعني سنة، وبعد ما تسلم ترفع يديك وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به ويمضي في حاجته، يمضي إلى هذا الأمر. أما صلاح حاجة اسمها بهذه ما أنا ما أحفظ في هذا الشيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد بالنسبة للزكاة، يقول عنده أرض ويقول كانت نيتي قبل 5 سنوات عندما اشترى هذه الأرض أن يبني عليها مسكن، يعني يسكن في بعضه ويؤجر البعض. يقول الآن اللي انتهيت من البناء قبل سنة وأريد الآن يقول بناء بيع هذه هذا يعني العقار أو هذا البيت وشراء آخر فيها بهذا المبلغ، هل عليه زكاة؟
الحمد لله ليس عليك فيه زكاة ما دام أن ما دامت النية في السابق استثمار هذه الأرض وعدم بيعها، وكون النية الآن أصبحت جديدة أنك الآن تبيع، فمن ساعة النية أصبحت الآن من عروض التجارة، ما دام أنك عرضتها في السوق أصبحت من عروض التجارة، فإذا مضى عليها سنة كاملة فإنك تزكيها بارك الله فيك بالقيمة وبالسعر السوقي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجب عن الأسئلة المتبقية. الشكر موصول في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء لسعيد، تقبلوا تحيات مدتكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.